أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكافي ومكانته. شرعنا بحمد الله عز وجل في الأصل الأول، وهو كتاب الكافي، لأن الشيخ حفظه الله في الفصل الأول من كتاب أصول علم الرجال خصص الفصل الأول للتحقيق في الكتب الأربعة، وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. شرعنا فيما سبق في الأصل الأول وهو كتاب الكافي، لكننا ذكرنا العنوان وبقي الخوض في المعنون، واليوم إن شاء الله في هذا الدرس نخوض غمار البحث في كتاب الكافي للشيخ الكليني. كتاب الكافي المطبوع اليوم مؤلف من 8 أجزاء. هذا الكتاب الشريف في الأساس مؤلف من 3 أقسام. القسم الأول أصول الكافي، وهو في مجلدين، والقسم الثاني هو فروع الكافي، وهو عبارة عن 5 أجزاء تبدأ من الجزء الثالث وتنتهي بالجزء السابع. والكتاب والقسم الثالث والأخير هو عبارة عن روضة الكافي، وهو عبارة عن خصوص الجزء الثامن والأخير من كتاب الكافي، فهو دورة متكاملة تتناول أصول الدين وفروع الدين، وكتاب الروضة يتناول الأخلاق والمواعظ الواردة في كلمات أهل بيت العصمة والطهارة عليهم أفضل صلوات المصلين. هذا الكتاب جمعه الشيخ الكليني رضوان الله عليه في 20 سنة. أحدهم سأل الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، سأله تأليف كتاب جامع لمعالم الدين، فأجابه بتأليف الكافي في 20 سنة. الشيخ الكليني كان من الرجال الورعين، وقد ذكر في حقه أنه كان لا يرفع رأسه من السجود إلا وقد بل التراب بدمع عينيه من شدة ورعه وإيمانه رضوان الله عليه. هذا الشيخ الجليل كان في زمن الغيبة الصغرى لإمام العصر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، فإن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كانت له غيبتان. الغيبة الأولى هي الغيبة الصغرى، والغيبة الثانية هي الغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى تقريبا استمرت 70 سنة، واتخذ فيها نوابا خاصين عرفوا بالسفراء الأربعة. فالسفير الأول هو عثمان بن سعيد العمري، والسفير الثاني ابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري، والسفير الثالث هو الحسين بن روح النوبختي، والسفير الرابع هو علي بن محمد السمري. بعد موت السمري انتهت الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى، والتي ابتدأت من موت السمري إلى يومنا هذا. في عصر الغيبة الكبرى الإمام العاصر اتخذ نوابا عامين، وهم الفقهاء الجامعين لشرائط الفتوى. على كل، الشيخ الكليني عاش زمن الغيبة الصغرى وكان موجودا بالري. الري معروفة الآن هي عبارة عن جنوب طهران. هذه الري التي كان يتمناها عمر بن سعد لعنة الله عليه، ولذلك أقدم على قتل الحسين سلام الله عليه طمعا في الري، فقتل الحسين ولم ينل ما رامه من ملك الري، فخسر الدنيا والآخرة. الري معروف الآن، مدفون فيها الفقيه العظيم الشاه عبد العظيم الحسني من نسل الإمام الحسن سلام الله عليه. وفي مقام شاه عبد العظيم الحسني الذي زيارته تعدل زيارة الحسين سلام الله عليه، لمن لم يتمكن من زيارة الحسين عند ضريح شاه عبد العظيم مدفون أيضا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. في هذه المنطقة، منطقة الراي، كان الشيخ الكليني. لكن الشيخ الكليني في أواخر عمره انتقل إلى بغداد، وبالتالي كان قريبا من السفراء الأربعة، وخصوصا السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، وتوفي هناك ودفن في بغداد. فقبر الشيخ الكليني والشيخ المفيد في بغداد، مدفونان في بغداد. طبعا كانت العاصمة العلمية بغداد أيام الكليني والمفيد والمرتضى، وآلة الرئاسة إلى الشيخ الطوسي، فحدثت المجازر في بغداد والفتنة بين الشيعة والسنة وهجم المغول، ففر الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بجلده إلى إذن بالنجف الأشرف، فتأسست الحوزة العلمية هناك. على كل حال، احنا نقرأ هذا المقدار، بعض الأمور ذكرناها إضافية فلا داعي للإطالة، نقرأ هذا المقدار. هناك الكثير من المعلومات يمكن قراءتها ولا داعي لذكرها ثم تطبيقها. على كل حال، أكبر موسوعة روائية من كتب القدماء هو كتاب الكافي، وأدق كتاب هو كتاب الكافي، وأقدم كتاب هو كتاب الكافي، حتى عبر بعضهم الكافي كاف لشيعتنا، بحيث قد توهم البعض أن هذه العبارة عبارة عن رواية واردة عن إمام العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والصحيح أنها ليست رواية، وإنما أثر أثر عن بعض علمائنا. الكافي كاف لشيعتنا باعتبار شموليته في الأصول والفروع والروضات، وباعتبار دقته وموسوعيته. الكافي تقريبا فيه 16,000 حديث، أكثر من 16,000 حديث. إذا حذفنا المتكررات يصير 15,000 حديث وبعض الأحاديث. وهو لو جمعنا الصحاح الستة لأهل العامة، صحيح مسلم والبخاري إلى آخره، فإن كتاب الكافي يفوق الصحاح الستة. يعني إذا حذفنا المكررات في الكافي وفي الصحاح الستة، فإن الكافي فيه أحاديث أكثر من الصحاح الستة عند العامة. نقرأ هذا المقدار. الكافي ومكانته. طبعا هذه المقدمة غير موجودة في الطبعة الأولى. الطبعة الأولى بداية الكلام رأسا هذا اعتبار روايات الكافي، إذا ترجع على الصفحة الثانية صفحة 70 اعتبار روايات الكافي. إن كل من ادعى اعتبار روايات الكافي، رأسا يبدأ المطلب هنا، إن كل من ادعى. أما هذا اعتبار روايات الكافي، الحمد لله، الكافي ومكانته، هذه الأمور غير موجودة في الطبعة الأولى، هي من إضافات الطبعة الثانية ذات المجلدين. الكافي ومكانته. يتميز كتاب الكافي من بين الكتب الأربعة، كافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، بأنه ألف في عصر الغيبة الصغرى. أما كتاب الفقيه فإن صاحبه الصدوق ولد بدعاء الإمام الحجة بواسطة السفير الثالث، فهو بداية الغيبة الكبرى. والشيخ الطوسي أيضا يلي الصدوق، لأن الطوسي تلميذ المرتضى والمفيد، أدرك المفيد 4 سنوات درس عنده لربما أكثر، وقبله الصدوق رضوان الله عليه. يتميز كتاب الكافي من بين الكتب الأربعة بأنه ألف في عصر الغيبة الصغرى، وأن مؤلفه الشيخ الكليني قدس سره. طبعا هو الشيخ الطوسي أدرك المفيد مدة مديدة، يعني مو بس 4 سنوات، ولذلك كتب كتاب التهذيب الجزء الأول وشطر من الجزء الثاني في حياة الشيخ المفيد الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. وأن مؤلفه الشيخ الكليني عاصر السفراء الأربعة، وكانت حياته في بغداد على مقربة منهم. لاحظ هذه العبارة، قد توهم الطالب أنه كان في بغداد طوال حياة السفراء الأربعة، هذا مو صحيح. الشيخ الكليني أكثر وقته كان في الري، أواخر أيامه دعي إلى بغداد وذهب إلى بغداد، فعاصر السفراء الأربعة وهو في الري صحيح، أما عاصرهم بأجمعهم وهو في بغداد هذا مو صحيح. الشيخ الكليني أكثر أيامه كان في بغداد، أواخر أيامه ذهب إلى بغداد وتوفي هناك. عاصر السفراء الأربعة، وكانت حياته في بغداد على مقربة منهم بعد أن انتقل من الري إلى بغداد، وانتهت إليه رئاسة فقهاء الإمامية. كما يتميز بأنه كتاب جامع للأصول والفروع. يقولون أنه بعضهم يقول أن بقيت بعض الروايات لم يدرجها لا في الأصول ولا الفروع، فاستحدث لها كتاب الروضة. هذه الروايات روايات تتضمن الحكم والمواعظ، ولذا كان هذا الكتاب أكبرها حجما، وبلغت أحاديثه بعد إسقاط المتكرر 15,176 حديث، ومجموع أحاديثه 16,199 حديث، يعني قرابة 16,200 إلا واحد يعني، وهو عدد يزيد على ما في صحاح العامة الستة مجتمع بعد إسقاط مكرراتها. وقد ألف الكافي الشيخ الكليني في مدة بلغت 20 عاما، وهذا حوالي 20 سنة. نعم، مثل الوسائل أيضا استغرق 20 سنة، وسائل الشيعة الحر العاملين. سافر فيها إلى مختلف البلدان والأقطار، وحرص فيها على جمع آثار الأئمة مع قرب عهده وكثرة ملاقاته ومصاحبته شيوخ الإجازات، مشايخ الإجازة في الرواية، والماهرين في معرفة الأحاديث. واتفقت الإمامية وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه. طبعا هذا يعني كتاب الكافي عند الشيعة الإمامية بمثابة صحيح البخاري عند السنة، لكن مع فارق، السنة يرون أن جميع ما في صحيح البخاري صحيح، ويرون أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، ثم تأتي بقية الصحاح. لكن الشيعة الإمامية لا يعتقدون بنظرية الصحاح وأن جميع ما في هذا الكتاب صحيح. الشيعة يرون أن أدق كتاب في الأحاديث هو كتاب الكافي، هو أدقها وأشملها. لكن هل ما فيه، هل جميع ما في الكافي صحيح أو لا؟ تختلف الأنظار. بعضهم يرى أن جميع ما في الكافي صحيح، بل بعضهم يرى أن جميع ما في الكتب الأربعة صحيح، بل بعضهم يرى أن جميع ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور، وبعضهم لا يرى ذلك، لا يرى أن جميع ما في الكافي صحيح فضلا عن ما في جميع الكتب الأربعة. وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره على أنه القطب، هذا كتاب الكافي، الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم، وهو عندهم أجل وأفضل من سائر أصول الأحاديث. قال الشيخ المفيد قدس سره: هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة. قال المجلسي قدس سره، طبعا الشيخ المفيد معروف محمد بن محمد بن النعمان، والمجلسي هو المجلسي الابن محمد الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب البحار. كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها. وقال الفيض الكاشاني قدس سره، صاحب كتاب الوافي، الفيض الكاشاني محمد بن المحسن الفيض الكاشاني: الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها، لأن الكتب الأربعة كتاب الفقيه والتهذيب والاستبصار ما فيها أصول الدين، فيها الفروع والأحكام، بينما الكافي من بينها تفرد باشتماله على الأصول وخلوه من الفضول وشينها، شين الأمور التي فيها زيادة وفضول. فلا ريب في جلالة قدر هذا الكتاب وسمو منزلته عند الأعلام. اعتبار روايات الكافي، هناك دعوة ادعي وهي أن جميع ما في كتاب الكافي صحيح، ومن استندوا إلى هذه الدعوة ومن ادعوا هذه الدعوة كان مستندهم مقدمة الشيخ الكليني رضوان الله عليه، فلا بد من قراءة مقدمة الكليني ودراسة هذه المقدمة. الشيخ الكليني في مقدمة الكتاب الطويلة ينص على أن أحدهم قد طلب منه كتابا جامعا للأحاديث بحيث يكون كافيا، فأجاب سؤاله وألف الكافي. ذلك الشخص الذي طلب من الشيخ الكليني كان يشكو حاله من فقدان هكذا كتاب جامع يجمع الآثار الصحيحة الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة. فنص الشيخ الكليني على أنني قد أجبت سؤالك وكتبت هذا الكتاب وأرجو الثواب من الله، بحيث أنني أسأل الله عز وجل أن أشارك في ثواب حتى من اقتبس من كتابي أثرا أو عمل بكتابي أكون أيضا له مشاركة في الثواب. الشاهد وبيت القصيد: الطالب والسائل كان يطلب كتابا جامعا للآثار الصحيحة عن أهل بيت العصمة والطهارة، وبالتالي الشيخ الكليني أمضى ذلك وأقره وأجاب سؤاله، فإذا كتاب الكافي جامع للآثار والروايات الصحيحة عن الصادقين عليهم أفضل صلوات المصلين. نقرأ مقدمة الشيخ الكليني ثم نقرب الاستدلال بذكر أربعة أمور نستلها من ثنايا عبارة الشيخ الكليني، واضح إن شاء الله. وبالتالي نقول يدور الأمر بين احتمالين: الاحتمال الأول أن جميع الآثار الصحيحة وجميع الروايات الصحيحة هي موجودة في الكافي، بحيث لا توجد روايات صحيحة في غير الكافي، يعني موجودة، هل توجد روايات صحيحة خارج إطار الكافي ولم يذكرها؟ لا، كل الروايات الصحيحة مجموعة في الكافي. هذا الاحتمال باطل عاطل لشهادة الوجدان أن هناك روايات صحيحة ولم يذكرها الشيخ الكليني في الكافي. والاحتمال الثاني أن جميع ما في الكافي صحيح، لا أن كل الصحيح في الكافي، ولكن جميع ما في الكافي صحيح. هذا الرأي الثاني تؤيده عبارة الشيخ الكليني في مقدمة الكافي، فلا بد من قراءتها واستنطاقها. واضح. نقرأ هذا المقدار: اعتبار روايات الكافي. إن كل من ادعى اعتبار روايات الكافي استند إلى ما ذكره الشيخ الكليني قدس سره في مقدمة الكتاب، فلا بد من ملاحظته وبيان مدى دلالته على المدعى. صح جميع روايات الكافي. قال الكليني قدس سره في ديباجة الكتاب، مقدمة الكتاب: أما بعد، فقد فهمت يا أخي ما شكوت، وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليه لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها، هذه الأمور، لاختلاف عللها وأسبابها، بما أن علل وأسباب الشيء مختلفة، لذلك الروايات في هذا الشيء مختلفة. واضح إن شاء الله. وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها في هذه الأمور. وقلت، شاهد هنا، إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين، جميع الفنون يعني أصول وفروع، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد ويأخذ من هذه العبارة يجمع في الآخرين سنستل أربعة أمور. ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بعلم الدين بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. هذا الشاهد هنا الآثار الصحيحة والسنن القائمة التي عليها العمل. هذه والسنن القائمة سنرجع إليها في استنطاق العبارة. وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت. يعني هذه الخصائص التي ذكرتها الله عز وجل يسر لي وألفت لك ما سألت، أن الكتاب كاف واف يجمع أصول الدين وآثار الصحيحة إلى آخره. وأرجو أن يكون بحيث توخيت، يعني بحيث أردت، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت يعني النصيحة واجبة لإخواننا وأهل ملتنا، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه، يعني يكون مشارك في الثواب لكل شخص يقتبس ويأخذ من كتاب الكافي، وعمل بما فيه، يعني يعمل بما في الكتاب في دهرنا هذا، زماننا هذا، زمان الشيخ الكليني، وفي غابره إلى انقضاء الدنيا، وفي غابر هذا الدهر والزمان إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إذ الرب جل وعز واحد، والرسول محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وآله واحد، والشريعة واحدة، والشريعة واحدة، وحلال محمد حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة. وتقريب الاستدلال، انتهت الديباجة الآن، وتقريب الاستدلال هو أن السائل قد سأل الكليني قدس سره كتابا يشتمل على عدة خصائص، وهي أولا أن يكون كتابا جامعا كافيا يجمع فنون علم الدين من الأصول والفروع. هذا من وين أخذناه؟ أخذناه من قوله إنك تحب أن يكون عندك كتابا كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين. ما هي فنون علم الدين؟ معروف بعض أصول الدين وفروع الدين. اثنين، أن يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به. هي من وين أخذنا؟ من قول الكليني هذا الموجود في السطر الرابع، ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به. واضح. نقطة ثالثة، أن يكون ذلك يعني العمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين النبي وأهل بيته عليهم السلام. أي من وين أخذنا؟ من قوله والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. الرابع، أن تكون تلك الآثار يعني الصحيحة عن الصادقين معمولا عليها عند أهل الحق، وبها يؤدى فرض الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وهذا هذا المعنى الذي ذكرناه وفهمناه، متى نفهمه؟ إذا كان قوله والسنن القائمة عطف تفسير. لاحظ إياي، ارجع إياي إلى قوله والسنن القائمة، آخر كلمة من السطر الخامس صفحة 71. لاحظ يقول هكذا، ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه. لاحظ هاي كلمة والسنن، هذه والسنن، هذه الواو، إما أن نقول أنها واو عاطفة فيصير عطف تفسير، عطف تفسير للآثار الصحيحة، واضحة ولا؟ إما أن نقول والسنن عطف تفسير يعني، والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين، يعني ماذا الآثار الصحيحة؟ أي بالسنن القائمة التي بها العمل، فتصير فيصير المعنى المراد من السنن هي الآثار الصحيحة. بالتالي السنن تشمل أصول الدين وفروع الدين وروضة الدين. ملتفتين؟ بناء على أن السنن القائمة عطف تفسير للآثار الصحيحة عن الصادقين، تصير السنن شاملة لأصول الدين وفروع الدين وروضة الدين التي ذكرها الشيخ الكليني في كتابه الكافي. يوجد تفسير آخر يرى أن هذه الواو ليست عاطفة، مو عطف تفسير، لا، الآثار السنن القائمة هي متعلقة بقوله العمل، يعني العمل بالآثار الصحيحة والعمل بالسنن القائمة، واضح ولا؟ فتصير لفظة السنن مختصة بخصوص الأحكام والأعمال والفروع، ما تشمل الأصول، أصول الدين عقائد مو سنن، واضحة ولا؟ السنن تصير مختصة بخصوص فروع الدين، يعني الكليني أراد أن يقول هكذا، هذا الكتاب أردت به العمل بالآثار الصحيحة، العمل بالآثار الصحيحة يشمل الأصول والفروع وشنو والروضة. ثم قال والعمل بالسنن، هنا خصص الفروع من بين، خصص الفروع من بين الأصول والروضة، واضح ولا؟ التفتين، لاحظي هاي العبارة من البداية رقم 4، يقول أن تكون تلك الآثار يعني الصحيحة معمولا عليها عند أهل الحق وبها يؤدى فرض الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وهذا هذا المعنى إذا كان قوله الكليني والسنن القائمة عطف تفسير، يعني تفسير لقوله والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين. وأما إذا كان متعلقا، يعني إذا كان قوله والسنن القائمة متعلقا بقوله والعمل به، العمل به بالآثار الصحيحة، فهو قيد، هذه السنن القائمة قيد للأخبار المتضمنة، يعني قيد لخصوص الأخبار المتضمنة لأحكام الفروع دون الأصول. من وين استفدنا أنه قيد للأحكام المتضمنة لخصوص الفروع دون الأصول؟ من لفظ السنة، السنة لا تطلق على أصول الدين، واضح ولا؟ السنان يعني الأحكام والفروع تطلق على خصوص فروع الدين، واضح إن شاء الله. وقد استجاب الشيخ الكليني قدس سره إلى سؤاله، سؤال السائل، وألف هذا الكتاب الجليل الذي صار مرجعا من حين تأليفه إلى يومنا هذا. وكانت أمنية الكليني أن يكون مشاركا في الثواب لكل من اقتبس منه من هذا الكتاب وعمل بما فيه إلى يوم القيامة. من وين هذا؟ هكذا يقول، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا. وما ذكره الكليني كالصريح في المراد، ما هو المراد؟ صحة جميع أحاديث الكافي من دون حاجة إلى زيادة وبيان، وذلك لأن قوله هذا لا يخلو من احتمالين: الأول أن يكون مراد السائل أن جميع روايات الكتاب صحيحة، الثاني أن يكون مراد السائل أن جميع الروايات الصحيحة موجودة فيه في الكافي، ولا شك في انتفاء الثاني، احتمال الثاني منتفي. لماذا؟ للقطع بعدم وجود جميع الروايات الصحيحة في الكافي، هناك روايات صحيحة غير موجودة في الكافي، فيتعين الأول، وهو الأول أن جميع روايات الكافي صحيحة، وهو هذا الأول، الاحتمال الأول يتنافى مع وجود روايات غير صحيحة فيه في الكافي. إذا قلنا أن جميع روايات الكافي صحيحة، هذا الاحتمال يتنافى مع احتمال ورود روايات غير صحيحة في الكافي، فيثبت المطلوب وهو صحة جميع أحاديث الكافي. واضح إن شاء الله؟ هذا خذ هذا تقريب الاستدلال، ولكن قد أشكل على هذه الدعوة من جهتين: الأولى دلالة العبارة على المدعى، فادعي أن عبارة الشيخ الكليني لا تدل على المدعى، والثاني وجود المانع. أما من الجهة الأولى فالإشكال عليها بأمرين: ما هي الجهة الأولى؟ دلالة العبارة على المدعى. الآن الشيخ الداوري يشرع في بيان الإشكالات فيذكر الإشكالات بأجمعها، ثم بعد ذلك يتفرد بالإجابة على كل إشكال إشكال بمفرده على نحو التفصيل. هذه خلاصة البحث الآن في الكافي. الشيخ الداوري يورد الإشكالات على دعوى صحة جميع أحاديث الكافي، ثم يدفع جميع هذه الإشكالات ويردها، تكون النتيجة جميع ما في الكافي صحيح، ثم يستدرك بعض الاستدراك، ستكون النتيجة ليس جميع ما في الكافي صحيح، لكن هناك شواهد وقرائن على أن أغلب ما في الكافي صحيح. واضح أو لا؟ الإشكالات على الكافي تقع من جهتين: الجهة الأولى في دلالة عبارة الشيخ الكليني على ماذا؟ على صحة جميع أحاديث الكافي، والإشكال الثاني من جهة وجود المانع. يعني حتى لو سلمنا أن كلام الشيخ الكليني وديباجة الكليني تدل على صحة جميع أحاديث الكافي، هناك موانع تمنعنا من الالتزام بأن جميع أحاديث الكافي صحيحة. إذا نتكلم في حيثيتين: حيثية المقتضي لهذه الدعوة، وحيثية المانع من هذه الدعوة. المقتضي لدعوى صحة جميع أحاديث الكافي هو نفس عبارة الشيخ الكليني. إذا تم المقتضي ودفعنا الإشكالات واتضح فعلا أن عبارة ديباجة الشيخ الكليني دالة على صحة جميع أحاديث الكافي، يقع الكلام في المانع. فهناك موانع تمنعنا من الآخ بماذا؟ بهذه الدعوة، وهي أن جميع أحاديث الكافي صحيحة. نشرع أولا في المقتضي، يعني فيه دلالة عبارة الشيخ الكليني على هذه الدعوة. في المقتضي من جهة الدلالة، هذه الجهة الأولى، يوجد إشكالان: الإشكال الأول للشيخ المامقاني صاحب تنقيح المقال، والإشكال الثاني للسيد الخوئي رضوان الله عليه صاحب معجم الرجال. أما الإشكال الأول للشيخ المامقاني فمفاده هكذا: الكليني قال أنا سأورد في كتابي الآثار الصحيحة، وإثبات الشيء لا يعني نفي ما عدا، حينما يقول أنا سأورد في كتابي الروايات الصحيحة، هذا لا يعني أنه لا يورد الروايات غير الصحيحة. الآن أنت إذا عندك صندوق صدقات أو حصالة تقول سأضع فيها دنانير، هذا لا يعني أنك لن ستلتزم إلا بوضع الدنانير، أما نص دينار أو أقل 100 فلس ما بتخلي فيها. فإثبات الشيء لا يعني نفي ما عدا. الشيخ الكليني قال أنا سأضع في كتابي الروايات الصحيحة، وهذا لا يعني أنه لن يضع الروايات غير الصحيحة. وهذا الإشكال غريب عجيب، الكليني في مقام توثيق كتابه وفي مقام بيان اعتبار كتابه، وهو في مقام بيان الاعتبار يقول أنا سأورد الروايات الصحيحة، هذا لا يعني أنه لن يورد روايات غير صحيحة. هذا الكلام غريب عجيب، لكن إن شاء الله سيجيب عنه الشيخ مفصلا. نقرأ هذا المقدار. أما من الجهة الأولى فالإشكال عليها بأمرين. الأول، إن السائلة وإن سأل الكليني أن يؤلف كتابا جامعا للآثار الصحيحة وأجابه الكليني إلى ذلك، تأليف كتاب جامع الآثار الصحيحة، إلا أن الشيخ الكليني قدس سره لم يصرح بأنه لا يورد في كتابه غير الصحيح، وأنه لم يدخل في كتابه أثرا غير صحيح، فلا دلالة في كلامه على أن جميع الأخبار المودعة في الكافي صحيحة. واضح ولا؟ الإشكال الثاني يا مولانا، الأمر الثاني للسيد الخوئي، مؤلف من 4 نقاط. النقطة الأولى، الشيخ الكليني ننقض عليك ذكر 12 مورد، وهذه الموارد 4 روايات ما يرويها عن الأئمة، يرويها عن أصحابه، فكيف تقول جميع ما فيه آثار صحيحة عن الصادقين؟ والإشكال الثاني، يظهر من بعض الكلمات أن الكليني أصلا لا يرى هذه الرؤية، أن جميع ما في الكافي صحيح. والأمر الثالث، يظهر أيضا من الصدوق أنه لا يرى أن جميع ما في الكافي صحيح. والأمر الرابع، يظهر أيضا من الشيخ الطوسي في التهذيب أنه لا يرى جميع ما في الكافي صحيح. فإذا كان الطوسي لا يرى أن جميع ما في الكافي صحيح، والصدوق لا يرى أن جميع ما في الكافي صحيح، ونفس الكليني لا يعتقد أن جميع ما في الكافي صحيح، إذن المحمدون الثلاثة أصحاب الكتب 4 لا يرون أن جميع ما في الكافي صحيح. وعلاوة على ذلك، نجد الشيخ الكليني يذكر ماذا؟ يذكر بعض الروايات وما ينسبها إلى الأئمة. إذن لا يمكن الالتزام أن جميع ما في الكافي صحيح. واضح ولا؟ التفتين. إذن ألاحظ هذا الكلام يستند إلى دلالة شنو؟ إلى دلالة العبارة، لكن الصحيح أن هذا الكلام ما يستند إلى دلالة عبارة الكليني. هذه موانع تمنعنا من رفع اليد، هذه موانع تمنعنا من الأخذ بماذا؟ بدلالة عبارة الكليني، بحيث توجب رفع اليد عن ماذا؟ عبارة الكليني. يعني هذا الثاني، الإشكال بالأمر الثاني المفروض يخليه في الجهة الثانية في وجود المانع، لأنه يخليه ماذا؟ يخليه في الجهة الأولى، دلالة عبارة الكليني على المدعى، لأن نحن أصلا ما استندنا إلى عبارة الكليني. واضح ولا؟ إحنا ذكرنا موانع توجب رفع اليد عن عبارة الكليني. واضح إن شاء الله. هذه خلاصة الأمر الثاني. إن شاء الله التطبيق في الدرس القادم. الثاني ما زاده السيد الأستاذ قدس سره يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.